يجوز للإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله،
ومنها أيضا خاتمة
كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة الحضور، ويا أيها الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا خلف الشاشة أو عبر الوسائل التقنية الأخرى، مرحبا بكم إلى رحاب السنة مرة أخرى، ولكن هذه المرة في رحاب سيرة خير ولد آدم وسيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة والأخوات، إن مادة السيرة النبوية مادة مهمة جدا، ليست كما يظن بعض الناس أنها مادة كما يقال مكملة أو مادة يعني أشبه ما تكون بالتكميلية أو الهامشية، كلا، بل هي مادة مهمة جدا ومادة عظيمة وحاجة طالب العلم إليها كبيرة جدا، وسيتبين بإذن الله تعالى هذا جليا من خلال هذه الدروس التي نفتتحها في هذه الليلة بإذن الله تعالى عبر هذه الأكاديمية المباركة، الأكاديمية الإسلامية، والتي تبثها هذه القناة المسددة، قناة المجد العلمية. أيها الإخوة والأخوات، بين يدي حديثنا في مادة السيرة نقاط أود أن تكون بإذن الله تعالى بمثابة المعالم والعلامات التي نهتدي بها ونسير بإذن الله تعالى في دروسنا القادمة إن شاء الله. ثمة حاجة للتنبيه على بعض القضايا التي تتعلق بالسيرة النبوية، ونبدأ بتعريف أول المقصود بالسيرة، ثم بعد ذلك نتحدث عن العلاقة بين السنة والسيرة، ثم نتحدث عن فوائد دراسة السيرة النبوية، ثم بعد ذلك نتحدث عن مصادر السيرة، من أين نستقي السيرة النبوية، كيف نصل إلى السيرة النبوية، ثم بعد ذلك نتحدث عن أهم المؤلفات في هذا الباب، وما هو الكتاب الأفضل الذي ينبغي أن يدرسه طالب العلم، وأخيرا لماذا اخترنا كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير. نحاول بإذن الله في هذه الليلة أن نجيب على هذه الأسئلة. أما السؤال الأول وهو فيما يتعلق بتعريف السيرة النبوية، فإن السيرة في الأصل تطلق ويراد بها الطريقة التي يسير عليها الشخص، سواء كانت حميدة أو مذمومة، سواء كانت محمودة أو مذمومة، حميدة أو ذميمة، سواء كانت محمودة أو مذمومة، هذا من حيث التعريف اللغوي، ولهذا يقال كانت له سيرة حسنة، ويقال عن شخص آخر كانت له سيرة سيئة. أما فيما يتعلق بنبينا عليه الصلاة والسلام وهذه المادة، فالمقصود بها كما تلاحظون على الشاشة معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل من الولادة إلى الوفاة. فإذا قيل السيرة النبوية فهي تشمل هذه المدة الزمنية التي عاشها عليه الصلاة والسلام، وهي كما سيأتينا بإذن الله تعالى على الراجح من أقوال العلماء تمتد 63 سنة. السؤال الثاني الذي نطرحه في هذه الليلة وهو العلاقة بين السنة وبين السيرة النبوية. يعني نسمع أحيانا في كلام أهل العلم عندنا السنة النبوية وعندنا السيرة النبوية، عندنا أقسام في الكليات، نجد قسم السنة النبوية ونجد هناك قسم التاريخ في قسم التاريخ، فهل هناك اختلاف أو تباين حتى يفصل هذا القسم عن ذاك، أم هناك تداخل؟ فنقول لا شك أن بينهما تداخلا، لكن العلاقة التي نريد أن نوضحها هنا الآن حينما تطلق السيرة أو تطلق السنة في أمرين رئيسيين: الأول أن السيرة أشمل من السنة، فالسيرة تشمل كل شيء من ولادته عليه الصلاة والسلام، بمعنى ما قبل نزول الرسالة أو نزول الوحي عليه إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. أما السنة التي هي موضع الاحتجاج وموضع الاستشهاد، فهي ما بعد نبوءته عليه الصلاة والسلام أو نزول الوحي عليه إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. فهذه هي القضية أو هذه المدة الزمنية التي يطلق عليها السنة بالمعنى الخاص، وهي التي يحتج بها في إثبات العقائد، يحتج بها في إثبات السنن، يحتج بها في إثبات الآداب وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتشريع الإسلامي الذي السنة النبوية مصدره الثاني بإجماع المسلمين. الأمر الثاني فيما يتعلق بالعلاقة بين السنة والسيرة، هناك يعني طريقة فيما يتعلق برواية السنة وما يتعلق برواية السيرة. العلماء رحمة الله عليهم وهم أئمة الحديث الذين قعدوا وأصلوا رواية السنة، كان لهم نظر في ما يتعلق بالأسانيد التي تروى بها السيرة والأسانيد التي تروى بها أحاديث الأحكام، سواء كانت الأحكام العلمية اللي هي العقائد أو الأحكام العملية التي تتعلق بالحلال والحرام. فقرر أئمة السنة أنه فيما يتصل بالحلال والحرام وما يتصل بالعقائد هناك يعني يشددون ويدققون في الأسانيد وفي الرواة، نعم، فيشترطون لمن يروي الأحاديث التي فيها إثبات الصفات مثلا الكلام على اليوم الآخر ونحو ذلك أو الكلام في الحلال والحرام في العبادات في المعاملات في الأنكحة في غيرها، يشترطون شروطا أعلى، نعم، فلا يقبلون إلا من ثقة، لا يقبلون إلا بسند متصل سالم من الشذوذ والعلة كما درسناه في العام الماضي في مادة مصطلح الحديث. لكن في السير لا يشددون هذا التشديد لسبب، ولا يقال إن هذا تناقض، كلا، لأنهم هم الذين وضعوا ماذا؟ هم الذين وضعوا قواعد علم الرواية. لماذا أيها الإخوة؟ لأن السيرة منها ما هو موضع احتجاج يتعلق بالحلال والحرام، ومنها ما هو موضع سرد، نعم، تاريخي، بحيث يقال في تلك السنة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عدة سرايا. هذا الإرسال لا يتعلق به حلال وحرام، واضح، لأن أصل هذا الإرسال ثابت في السنة بالأسانيد، وهو أن الإمام الأكبر الذي يتولى مسؤولية الدولة له أن يجيش الجيوش، له أن يرسل الرسل والبعوث إلى آخره، هذا أصله ثابت. لكن أن تقع سرية في سنة كذا أو في شهر كذا هذه لا يشدد في أسانيدها، لكن لو تضمنت هذه السرايا والبعوث أو حتى بعض تفاصيل السيرة أحكام شرعية، هنا إيش؟ ننتقل من رواية السيرة إلى رواية السنة، نعم، والحديث، فنضبط لها ماذا؟ الأسانيد. ولهذا مثلا تجد الأئمة كسفيان الثوري وأحمد وابن مهدي وأبو زكريا العنبري وسفيان بن عيينة ويحيى بن معين، كلهم يتفقون على أن من الرواة مثل ابن إسحاق مثلا، مثل الواقدي وغيرهم، أنهم أئمة في باب السيرة فيما يرونه في السير وحجة ما لم يخالفهم أحد غيرهم، بينما إذا جاءوا إلى روايتهم في أحاديث الأحكام والحلال والحرام والعقائد لا، ابن إسحاق في مرتبة الصدوق والواقدي متروك، يعني ضعيف جدا، لكنه في السير إمام. تقول كيف هذا تناقض؟ لا، ليس تناقضا، بالعكس، هذا شيء طبيعي. فإنك تجد الإنسان الآن في عصرنا يتخصص في علم الحديث أو يتخصص في علم العقيدة أو يتخصص في علم الفقه، وهو من طلبة العلم الشرعي أو العلماء الشريعة، تجده في العقيدة عالم، لكنك تسأله في مثلا علم أصول الفقه تجده عادي جدا، طالب علم عادي وهو عالم في علم العقيدة، أو تجده في الفقه عالم فقيه جدا لكنه في الصناعة الحديثية ضعيف. ضعيف لماذا؟ لأنه وجه اهتمامه إلى ماذا؟ إلى علم معين فبرع فيه ولم يلتفت إلى بقية العلوم، أو لم يستطع أيضا أن يجمع بين أكثر من علم، فلم يتقن. وهذا يعني يوضح لنا نقطة أخرى، وهو أنه ليس جميع من روى السير كلهم إيش في السير أقوياء وفي السنة ضعاف، لا، هناك بعض الحفاظ بعض العلماء أقوياء في السنة في رواية الحديث في الأحكام والحلال والحرام، وأقوياء في رواية السيرة مثل موسى بن عقبة وهو أحد تلاميذ الزهري، وكذلك الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب إمام في الحديث وإمام في السير، شيخهم عروة بن الزبير شيخ الزهري، عروة بن الزبير أيضا ممن عرف برواية السير وهو إمام في هذا وذاك. كذلك أيضا عندنا مثلا عاصم بن عمرو بن قتادة ممن عرف ثقة في الحديث، وكذلك أيضا هو ثقة في رواية ماذا؟ في رواية السير. إذا باختصار نقول العلاقة بين السنة والسيرة أن السيرة ماذا؟ أشمل، بينما السنة أخص. أيضا الأمر الآخر أننا عند رواية السير لا نشدد في أسانيدها كما نشدد في ماذا؟ أسانيد السنة التي يترتب عليها الحلال والحرام. النقطة الأخرى التي تلي هذا الموضوع هو فوائد دراسة السيرة النبوية. السيرة النبوية لها فوائد في دراستها جدا يجد يعني عظيمة يجدها الإنسان في نفسه حينما يتذاكر مع أهل بيته مع أصحابه مع طلابه في تدريسها في المساجد أو في مثل هذا الموضع إن شاء الله تعالى. من أعظم الفوائد تحقيق التأسي به صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السؤال أيها الإخوة والأخوات، كيف يمكن لنا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعرف سيرته؟ هذا لا يكون. الفائدة الثانية زيادة محبته صلى الله عليه وسلم، فمن كان به أعرف كان في الأعم الأغلب أكثر حبا وشوقا واتباعا. ولله المثل الأعلى فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. لماذا؟ لأنه عرف الله بأسمائه وصفاته. كذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته، ولله المثل الأعلى، من كان بهذه التفاصيل أعرف كان أكثر حبا أكثر شوقا أكثر رغبة في الاتباع. كلما نزعته نفسه لمخالفة السنة أو السيرة النبوية استحى وقال سيدي وإمامي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا، سيدي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحب هذا، فيتركه فيزداد حينئذ تأسيا واتباعا. الفائدة الثالثة من فوائد دراسة السيرة النبوية فهم القرآن، خاصة ما له بالصلة بالسيرة النبوية. يعني مثلا لو نقرأ في سورة الأحزاب في قول الله تبارك وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ما هي القصة هذه التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيها هذه الآية التي فيها معاتبة لطيفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فنجد أن تفصيل هذه القصة موجود في السيرة النبوية، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عز وجل فك الارتباط صحة العبارة أو إلغاء التبني، نعم، ادعوهم لآبائهم لما كان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد، وكان زيد رضي الله عنه قد تزوج زينب فطلقها، فوقع في نفسه عليه الصلاة والسلام كراهية الزواج من ماذا؟ من امرأة ابنه بالتبني، واضح؟ فكان عليه الصلاة والسلام كره هذا في نفسه وليس اعتراضا على الشرع، فقال الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. فدراستك للسيرة تعينك على فهم القرآن الكريم، مثل عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، هذا يفسره لك قراءة حديث كعب بن مالك في قصة توبته حينما جاء يعتذر النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه المنافقون إلى غير ذلك وهكذا. فلا يمكن أن نفهم القرآن فهما صحيحا إلا بدراسة السيرة النبوية بمفهومها الشامل. أيضا وهو تابع للفائدة الرابعة من فوائد دراسة السيرة هو تنزيل السيرة على الواقع والإفادة منها في علاج مشاكلنا. نحن أيها الأخوة والأخوات إذا درسنا السيرة النبوية ورأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر بحال الحرب والسلم، يمر بحال الفرح والحزن، يمر بحال العبادة والمعاملة، يمر بالتعامل مع الأصدقاء والأعداء، يمر ويتعامل مع الموافقين والمخالفين. إذن هذه أمور لا يمكن أن ينفك عنها الإنسان في حياته. فإذا قرأ السيرة ثم مر به موقف يشبه ما مر بالنبي عليه الصلاة والسلام طبقه على واقعه فعالج مشكلته. مثال تطبيقي، مثلا لو أنك قابلت صبيا صغيرا وجدته حزينا على أنه انكسرت لعبته أو مات طير كان يلعب به أو هرة يلعب بها، ثم تذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم نبيك صلى الله عليه وسلم لقي غلاما صغيرا يقال له أبو عمير أخو أنس بن مالك، نعم، فحينئذ تتذكر هذا الموقف فتحن على هذا الطفل وتنزل لمستواه ولو كنت رئيس الدولة ولو كنت أستاذا جامعيا ولو كنت قاضيا من قضاة المسلمين أو عالما من العلماء الكبار تتذكر أن نبيك عليه الصلاة والسلام وقدوتك راعى مشاعر الأطفال ونزل إلى مستواهم وقال يا أبا عمير ما فعل النغير. نعم حينئذ تفعل هذا بابتهاج وبسرور تعالج إيش نفسية هذا الطفل. ما تقول والله إيش هذه لعبة بدلها لعبة ولا كيف لا تنزل وتتذكر أن صلى الله عليه وسلم كان يواسي الأطفال. طيب الإخوة المعددون عندهم أكثر من زوجة يقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام في التعامل مع غيرة الأزواج كيف كان يصنع عليه الصلاة والسلام؟ هل كان في بيت الزوجية يتعامل عليه الصلاة والسلام بالصلف أو يتجاهل موضوع الغيرة؟ كلا، كان يعرف كيف يتعامل مع هذه الغيرة. طيب هناك في المجتمع منافقون، هناك أعداء للدين، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم؟ هل كان يصادمهم؟ هل كان يحيدهم؟ هل كان يرد عليهم دوما أو يسكت عنهم دوما وهكذا؟ طيب أنا خطيب جمعة وأنا أعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمارس الخطابة، فكيف كان يعالج أخطاء المسلمين؟ هل كان يشهر مثلا بالمخطئين على المنبر أم كان يقول ما بال أقوام وهكذا؟ إذن أنا حينما أدرس السيرة النبوية فإنني أتأسى به صلوات ربي وسلامه عليه وأنزل ما يمر به من أحداث، أيضا من أحداث على الواقع. من فوائد دراسة السيرة والفائدة الخامسة معرفة أسرار التشريع وحكمه، ومن ذلك أسباب نزول الآيات وأسباب ورود الحديث. مثلا مثلنا قبل قليل بقصة وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وكذلك أيضا مثلنا بقصة عفى الله عنك لما أذنت لهم، وستجد أمثلة كثيرة لا يفسر لك هذه الآية إلا أن تعرف سبب النزول ويزيل عنك الإشكال الذي قد يعرض. فمثلا من الآيات التي لها سبب نزول أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض الإسلام على من؟ عمه أبي طالب في آخر لحظات عمره، حاول فلم يكتب الله عز وجل له أن يسلم، فوقع النبي صلى الله عليه وسلم في حزن، فسلاه الله عز وجل بقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه آية، فإذا قرأتها وعرفت سبب النزول لم يحزن قلبك على إنسان قد يكون من أقاربك غير مسلم أو ضال ضلال عظيم أو قد يكون فيه نفاق وعداء للدين، دعوته واجتهدت في دعوته ولكن لم تفلح، فلست وحدك، رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمثل هذا الموقف، فهذا يخفف عنك. في أمر آخر تعرف أن جانب الهداية أمر رباني ليس لك فيه علاقة، نحن علينا معشر البشر هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية التوفيق فهي بيد الله جل وعلا وحده. في أسباب ورود الحديث، أسباب الحديث تقابل أسباب النزول في الآيات القرآنية، بمعنى أنه أحيانا يأتيك حديث مجمل فتجد في بعض الإشكال، فترجع إلى كتب السيرة أو كتب السنة النبوية فتجد فيها فكا لهذا الإشكال، حينما تعرف ما سبب قوله عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث فيزول عنك الإشكال. مثال ذلك، مع أن الحديث فيه ضعف لكن المقصود المثال، وهو أن في حديث عمر عند أبي داود أن رجلا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم القبلة للصائم فنهاه، جاءه رجل آخر فسأله نفس السؤال فأذن له، قال الراوي فإذا الذي سأله في الأول شاب وإذا الذي سأله في الثاني شيخ، يعني بعيد عن الشهوة، لا يعني يغلب على الظن أن مثله لا تتحرك شهوته تحركا يفسد الصوم، بينما الشاب لا. إذن معرفة سبب ورود الحديث يكشف لك شيء من ماذا؟ من الإشكالات أو الأمور المجملة. أخيرا وهي كما قلت يعني فوائد عابرة، من أعظم وأهم فوائد معرفة السيرة النبوية هو معرفة كيفية التعامل مع الأعداء والمخطئين وغير من المخالفين. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة تعامل مع المشركين، في المدينة تعامل مع المشركين والمنافقين ومع اليهود أيضا، واليوم نحن لسنا بمعزل عن هذا العالم، نحن كما يقال العالم أصبح اليوم قرية واحدة، يعني إلى وقت قريب كان الإنسان في بلده يتعامل مع المخطئين في المحيط القريب، أنت اليوم من خلال مواقع التواصل ومن خلال الصفحات الموجودة على الإنترنت ومن خلال أيضا الأجهزة الكفية هذه التي صارت تجعل العالم بين يديك، صرت محتاجا أكثر من أي وقت مضى لدراسة السيرة لتتعرف على كيفية التعامل مع المخالفين. المخالفون أصناف، منهم الكفار الأصليون، ومنهم المنافقون، ومنهم من هم من إخوانك المسلمين لكنهم يخطئون، يخطئون عليك. وكل هؤلاء السيرة حافلة جدا بكيفية التعامل معهم. فدراستنا للسيرة تقرب لنا الوجه الصحيح والأقرب والأسلم في التعامل مع هؤلاء، لأن غياب السيرة في تعاملاتنا وجعل طبائعنا مثلا أو عاداتنا أو تقاليدنا التي تحكم، هذا لا شك أنه سيزيد المشاكل ويعقد الأمور، بل ويبعد الصورة البهية للإسلام والأخلاق الزكية لأهل الإسلام التي زرعها وبثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وفي أمته. يعني مثلا على سبيل المثال، إذا تأملت في السيرة وفي تعامله عليه الصلاة والسلام مع المنافقين، تجد أنه كان بأبيهم صلى الله عليه وسلم يحيدهم ما استطاع، بمعنى أنه لم يكن يصادمهم، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يستكثر من الأعداء، بل ما استطاع إلى تهميشهم وتقليل دورهم وتحجيمهم فعل. اليوم للأسف بعض الناس باسم الدين تجده يجلب مزيد من الخصومات ومزيد من الأعداء ومزيد من الشر والمشاكل. بل أعجب من هذا أنك تجد شخص يعني يدعي اتباع السنة وقد يكون مسلما ضمن أقلية مسلمة في بلد أغلبها كفار، ومع ذلك كما يقال يظهر مخالبة ويعني يتكلم بلغة وكأنه الأقوى وكأن مقاليد الحكم بيده، وهو في تصرفاته قد يجلب أعداء الإسلام الذين يضايقون المسلمين جميعا بسببه هو، أو بسبب تصرفاته وطيشه وعدم تقديره للظروف التي هو فيها. ولو درس مثلا على سبيل المثال المرحلة المكية التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان المسلمون أقلية، وفقه المرحلة التي هو فيها، لعرف أنه ينبغي له أن يكون كما قال الله: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لست في مقام القوة، ولست في مقام مناكفة دول بأكملها هي على دين غير دينك، بل تكره دينك وتحارب دينك. إذن قراءة السيرة أيها الأخوة والأخوات مهمة جدا جدا لمعرفة فقه العيش وفقه التعامل مع المتغيرات التي يعيشها الإنسان. وأنا أقول بوضوح تام، وقد قرر هذا أئمة الإسلام كابن تيمية وغيره، أنه ما من مرحلة من مراحل السيرة سواء كانت المكية بجملتها أو المدنية بجملتها إلا ويحتاجها المسلمون في وقت من الأوقات. بمعنى لا يمكن أن نقول كما يدعي بعض الجهال اليوم إن المرحلة المكية منسوخة تماما برمتها، كلا، يمر بالمسلمين أحوال يستضعفون فيها، أحوال لا قوة لهم فيها، أحوال لا قدرة لهم فيها على إقامة دينهم كما ينبغي. فنقول حينئذ من الفقه دراسة هذه المرحلة والنظر حتى يقضي الله بينه وبين أعدائهم، حتى يكتب يعني يقضي الله أمرا كان مفعولا. واضح؟ يعني إذا من الجهل ومن الخطأ الحقيقة في فهم سنن الله عز وجل في الكون وفي المجتمعات، بل فهم سنن الله في التشريع، أنك تجد بعض الناس وخصوصا من الشباب المتحمس، وأنتم ترون اليوم بعض ما يفعلون باسم الدين وللأسف الشديد تفجير تكفير إلى آخره بغير حق، هؤلاء تجدهم انتقلوا مباشرة إلى المرحلة المكية، المرحلة المدنية، نعم، وتحدثوا وكأن القوة والسيف والسنان كله بأيديهم، بينما كثير من المسلمين اليوم يعيش مرحلة الاستضعاف. وهذا ليس معناه الانبطاح كما يظن بعض الجهال أيضا، لا، لكنه من فقه مراعاة المرحلة التي تمر بها الأمة. فيقال لهم في بعض المناطق لا يسعكم إلا أن يقال لكم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كفوا أيديكم، في مناطق تستطيع أن تستعلم بالإسلام، تستعلم بالسنة، تستعلم بالدين، في مناطق لا، يقال لك أثبت على دينك وادعوا من تستطيع، وهكذا. والله المستعان. ننتقل إلى النقطة الثالثة أو المحور الثالث من محاور لقائنا في هذه الليلة، وهو مصادر السيرة النبوية. وها هنا السؤال مطروح على الشاشة: من أين نستقي السيرة النبوية؟ بعبارة أخرى، هل السيرة النبوية مصدر التلقي فيها واحد، أم يمكن تلقي السيرة من أكثر من مصدر؟ الواقع أن السيرة النبوية يمكن تلقيها من عدة مصادر، يمكن اختصارها في 9 مصادر. المصدر الأول هو القرآن الكريم، وهو أعظم مصدر عندنا. ومن قرأ مثلا سورة آل عمران وسورة التوبة وسورة الأحزاب وسورة الفتح مثلا، كل هذه السورة المدنية يجد فيها إيش؟ مجال واسع لدراسة السيرة. سورة الأنفال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول هي سورة بدر أو هي سورة غزوة بدر. في سورة آل عمران جاء الحديث بقرابة 50 أو 60 آية عن غزوة أحد. في سورة التوبة عشرات الآيات تحدثت عن غزوة تبوك. في سورة الأحزاب باسمها سورة كاملة تحدثت عن سورة الأحزاب. وهذا في الواقع باب يغفل عنه بعض الدعاة وطلاب العلم فيما يتعلق بدراسة السيرة، وهو دراستها من خلال القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم كما يلاحظ يطوي ذكر بعض المواضع في تلك الغزوات ويركز على جوانب معينة هنا طالب العلم الحاذق يعني يتساءل، لأن هذا كتاب الله لا يوجد فيه حرف واحد إلا لحكمة، ولم يطوى شيء إلا لحكمة. يتساءل طالب العلم المتدبر لكتاب الله لماذا ركزت السورة على هذا الجانب وتركت بعض التفاصيل الأخرى. واضح؟ مثلا ما شأن في غزوة أحد جاء ذكر الحديث عن آيات الربا وأكل الربا في ثنايا غزوة أحد، لتبين أن الحرب على الله ورسوله لا تكون فقط بالسنان، وإنما تكون بالسنان وبالمعاصي الكبار وعلى رأسها الشرك بالله عز وجل وأكل الربا. وتحذر المسلمين، نعم تحذر المسلمين أنهم إن أكلوا الربا فإنهم بذلك يصنعون ماذا؟ حربا، أو يحاربون الله ورسوله، فلا تنتظر النصر إذا كنت تحارب الله ورسوله ولو قاتلت الأعداء. واضح؟ هذا مثال. المصدر الثاني من مصادر السيرة كما هو في الشاشة كتب السنة المسندة، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، أحمد، وموطأ مالك على قلة فيه، وغير ذلك من الكتب. وخصوصا إذا أردنا أن نتحدث عن السيرة بمعناها الخاص، فيما يتعلق بكتب المغازي وكتب الجهاد، يعني تجد في كتاب البخاري كتاب الجهاد، كذلك في صحيح مسلم تجد مثلا كتاب المغازي والسير، ويدخل في ذلك كتاب المناقب، كتاب الفضائل، وغير ذلك من الكتب. وأنا أقول كل كتب السنة هي في الواقع نعم أحد مواد السيرة النبوية، لكن كما بينا قبل قليل أن كتب السنة غالبا يتجه التصنيف فيها إلى ما له دلالة على ماذا؟ على الأحكام، سواء أحكام العقائد أو أحكام الحلال والحرام. المصدر الثالث من مصادر السيرة هي كتب الشمائل النبوية، ومن أشهر كتب الشمائل كتاب الإمام الترمذي، وهو كتاب مطبوع ومشهور جدا للإمام صاحب الجامع، وكذلك أيضا كتاب شمائل كتاب الشمائل النبوية للبغوي رحمه الله صاحب التفسير المشهور أبو الحسين البغوي أو أبو مسعود، وغيرها من الكتب. المتأخرون صنفوا في الشمائل كثير، لكن هذه كتب مسندة. أيضا من كتب من مصادر السيرة النبوية كتب الدلائل النبوية، ومن أشهرها كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم ودلائل النبوة للبيهقي. والمقصود بدلائل النبوة جمع دليل، يعني الأدلة التي تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكثر في هذه الكتب الإشارة إلى الآيات التي آتاها الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم التي تدل على صدق نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. وبعض الناس يسميها المعجزات، لكن نبه ابن تيمية رحمه الله إلى أن هذا الاستعمال حادث، وأن الصواب أن يسمى ما أوتي الأنبياء آيات، كما سماها الله في القرآن، ومثلا في قول عز وجل في سورة الشعراء إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وقال الله عن موسى في 9 آيات إلى فرعون وملائه، وهكذا. لا تجد في القرآن شيء اسمه معجزة، هذا مصطلح حادث جاء على ألسنة المتكلمين وله آثاره، طبعا ليس هذا موضوع ذكرها. فالأولى أن نلتزم بماذا؟ بالاسم الشرعي وهو الآية. فالله تعالى آتى هؤلاء الأنبياء دلائل، ولذلك عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، وكان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي القرآن، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أيضا من مصادر السيرة النبوية كتب المغازي والسير، ومن أشهرها مغازي بن إسحاق التي هذبها ابن هشام، ومغازي بن إسحاق غير موجودة لكن هذبها ابن هشام رحمه الله فحفظ لنا بهذا التهذيب الكتاب الأصل. وكذلك عندنا مغازي الواقدي وهي مطبوعة، وغيرها من الكتب، ولكن هذه أشهرها كتب المغازي والسير. أيضا من المصادر وهو السادس عندنا كتب الخصائص النبوية، ومن أشهرها نهاية السول لابن دحية الكلبي رحمه الله، ومنها غاية السول لابن الملقن رحمه الله أحد شيوخ الحافظ بن حجر. المقصود بكتب الخصائص النبوية أي الكتب التي صنفت لبيان ما اختص به رسولنا صلى الله عليه وسلم من خصائص، مثاله أنه عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن تنكح أزواجه من بعده، ومن خصائصه أنه يجوز أن يتزوج أكثر من أربع، وهكذا من هذه الخصائص. ومنها مثلا أنه ينام قلبه تنام عيناه ولا ينام قلبه، واضح، وهكذا. فهذه الكتب حوت جزءا وليس كل، نقول جزء من السيرة النبوية. المصدر السابع من مصادر السيرة النبوية كتب التاريخ العامة، ككتاب الإمام ابن جرير الطبري المعروف بتاريخ الأمم والملوك، وكذلك كتاب الحافظ بن كثير البداية والنهاية. هذه كتب تواريخ عامة ابتدأت منذ بدء الخليقة إلى عصر المؤلف، ولكن تكون السيرة ذكرت فيها إيش؟ عرضا لا قصدا، واضح. وهذا الفرق بين الكتب المصنفة استقلالا وبين الكتب وبين السيرة التي دخلت في كتب التاريخ عرضا. ثامنا من مصادر السيرة النبوية كتب معرفة الصحابة، والمقصود بكتب معرفة الصحابة أي الكتب التي جمعت الأسانيد التي أثبتت فيها صحبة الصحابي وسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ففي الغالب أنه يذكر فيها شيء من موقف أو موقفين وقع بين هذا الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر هذه الكتب كتاب معرفة الصحابة للإمام أبي عبد الله بن منده، وقد طبع منه مجلدان الباقي مفقود، وكذلك معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله والأصبهاني الذي توفي سنة 432، ابن مندة توفي سنة 395، وغيرها من الكتب. المصدر التاسع والأخير في هذا المقام من مصادر السيرة النبوية هي كتب الطبقات، كتب الطبقات. والمقصود بالطبقات أي التي صنفت على ماذا؟ على الطبقات الأشخاص، يعني على السنوات التي مروا بها، فتجدهم يتحدثون عن مثلا السنة العاشرة، السنة الحادي عشر، السنة الثانية عشر، وهكذا، أو على طبقات الأشخاص من جهة الأعمار. ومن أشهرها كتابان، الطبقات لخليفة بن خياط وهو أحد شيوخ البخاري، وكذلك أيضا الطبقات للإمام محمد بن سعد تلميذ الواقدي، تلميذ الواقدي، وكتابه مطبوع في عشر مجلدات. هذه من أهم مصادر السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ننتقل الآن إلى الفقرة الرابعة من فقرات لقائنا في هذه الليلة، وهو يكثر جدا السؤال عنه، وهو المؤلفات في السيرة النبوية وما المرشح منها لطالب العلم. والواقع أن السؤال عن أفضل كتاب في السيرة كالسؤال عن أفضل تفسير للقرآن. وأنا أقول لكم أيها الإخوة والأخوات من طلاب العلم وطالبات العلم، هذا السؤال لا يمكن الجواب عنه. لماذا؟ أما في التفسير فكتاب الله أعظم من أن يحيط به أحد، أعظم من أن يحيط به عالم ليفسر فيه كل شيء ويلم بكل الجوانب التي في الآيات الكريمة. ولهذا تجد المفسرين رحمة الله عليهم، تجد منهم من نحى نحو التفسير بالأثر كابن جرير وابن كثير والبغوي وغيرهم، ومنهم من نحى التفسير الذي يركز على الجوانب الفقهية كالقرطبي مثلا، ومنهم من نحى التفسير الذي يركز على الجوانب البيانية والبلاغية كتفسير الزمخشري وتفسير ابن عاشور وغيرهم. وكل هؤلاء يريدون أن يعني يشيروا إلى جانب معين من جوانب إيضاح القرآن من الأدوات التي يحسنها أو تميز فيها على الأقل. فلو أردت أن تجمع هذه التفاسير كلها لخرجت بمئات المجلدات، والسبب أن كلام الله ولا يشبهه كلام لا يمكن الإحاطة به. نأتي إلى السيرة النبوية ونقول سيرته عليه الصلاة والسلام التي امتدت 63 سنة، منها 23 كلها في التشريع وبعد نزول الوحي، لا يمكن لأحد أن يحيط بها من كل الجوانب. هذا عالم يركز على الجوانب الفقهية والأحكام عموما، ومن أشهر هؤلاء مثلا الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الثالث، تجده لا يكاد يذكر شيئا من السيرة إلا ويتبعه بفوائد وحكم ودروس تستفاد من هذه القصة، ويضمنها بحوثا فقهية أحيانا، جيد، لأن هذه هي الزاوية التي اتجه لها رحمه الله مع الفوائد الإيمانية التربوية التي لا تخلو منها هذه الدروس. من العلماء من تجده ركز على الجوانب التربوية، ومنهم من ركز على جانب السرد التاريخي، واضح؟ ومنهم من ركز على الجوانب مثلا العسكرية كما فعل محمود شيد خطاب في كتاباته في هذا الجانب، وهو لواء عراقي سابق. وكذلك تجد من الباحثين المعاصرين من انتقى مواضع من السيرة رأى أنها تشكل الأحداث الكبرى في السيرة ولم يستوعب، وهكذا. إذا لا يمكن أن نقول في دراستنا للسيرة إن هذا الكتاب يغني عن ذاك الكتاب، أو هذا الكتاب هو الذي لا قبله ولا بعده كتاب، لأن هذا أصلا عائد إلى الزاوية إن صحت العبارة أو النظارة التي اتجه أو ركبها هذا العالم ليقرأ من خلالها السيرة النبوية. ومع هذا فلا مانع أن نشير في هذا السياق إلى جملة من الكتب، نبدأ بالمختصرات ثم المتوسطة ثم الطويلة من الكتب المعاصرة. أما الكتب القديمة فقد أشرنا إلى سيرة ابن إسحاق، وأشرنا إلى سيرة الواقدي، وأشرنا إلى الطبقات وغيرها من الكتب. لكن هذه الكتب نظرا لأن المؤلفين لها عاشوا في عصر الرواية كان غرضهم الجمع المحض حتى لا يفوت عليهم شيء، فيبقى التمحيص وبيان الصحيح من غير الصحيح، كذلك بيان مواضع العبرة وغيرها، هذه تبقى للذين يأتون من بعدهم، فهم جزاهم الله عنا خيرا تعبوا جدا في ماذا؟ في الجمع، فيبقى دور التمحيص والتنقيح ودور أخذ الدروس والعبر يأتي لمن بعدهم. وهذا كما صنع بعض أئمة الحديث في جمعه للسنة، فهو يقول أنا ما عندي وقت الآن أمحص وأنقح، فسأجمع لكم السنة بأسانيدها ويأتي من بعدي فيمحص هذا الأسانيد ويرويها. وهذا بالمناسبة هو العذر الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره الخطيب البغدادي لمن صنفوا بعض المصنفات ووجد فيها حديث واهية جدا بل بعضها موضوع، فهو يقول أنا إذا رويت بإسنادي فقد إيش بريت من العهدة، أنا لم أروي الحديث وأسكت، لا أنا رويته وذكرت لكم إسناده. كما أيضا يفعل ابن جرير في كتابه تاريخ الأمم والملوك حشد كم كبير جدا من الروايات بإسناده ولم يتمكن أو ربما ضاق الوقت أو لغير ذلك من الأعذار تركها وجعل التمحيص لمن يأتي بعده، واضح؟ فسنذكر نحن الكتب المتأخرة التي اعتنت بماذا؟ بالتأليف في السيرة النبوية. من هذه الكتب كتابنا والذي اخترناه في هذه الدراسة، وهو كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل المخرج يركز الصورة عليه. هذا الكتاب وهو مرفوع بالمناسبة على الشبكة ومرفوع لطلاب الأكاديمية، هذا الكتاب من الكتب المختصرة الشاملة إلى حد كبير، وسنتحدث عنه بإذن الله تعالى بعد قليل. ومن الكتب أيضا التي تحدثت عن السيرة النبوية هي مقدمة كتاب تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي رحمه الله في مقدمة كتابه تهذيب الأسماء واللغات، قبل هؤلاء الحافظ بن حبان في كتابه الثقات أفرد المجلد الأول والثاني للحديث عن السيرة النبوية، واضح؟ لكن في كتاب النووي أو في كتاب ابن حبان، يعني كتاب ابن حبان كبير يعتبر، وكتاب النووي مختصر أشبه ما يكون بالعناوين، ولذلك كان الاختيار وقع عليه أولا ثم تركناه لأنه كان مختصرا جدا جدا ليس فيه ذاك التفصيل أو التحقيق في كثير من المسائل، بينما كتاب ابن كثير كما سيأتي إن شاء الله يتميز عنها بمزايا كثيرة. إذا انتقلنا إلى عصرنا الحاضر فسنجد هناك كتب كثيرة جدا جدا، وهذا في الحقيقة يعني مبشر ومؤشر الحمد لله طيب على عناية الأمة بالسيرة النبوية والكتابة فيها، فتحتاج إلى كتب كثيرة لتناولها من عدة زوايا. من الكتب المختصرة التي أنصح المبتدئ بقراءتها كتاب السيرة النبوية دروس وعبر للدكتور مصطفى السباعي رحمه الله، أحد علماء سوريا من توفي في أوائل القرن الماضي بل في أواخر القرن الماضي. فهذا كتاب مختصر يسير يمكن أن يقرأه الإنسان في يومين أو ثلاثة، ليس مستوعبا بطبيعة الحال لأنه مختصر، لكن فيه تدريب للطالب على تدريب للطالب على استنباط الدروس والعبر من بعض المواقف التي تقرأ، من بعض المواقف التي تقرأ، لأنه كما سنذكر بعد قليل ليس من الحسن في قراءة السيرة أن تمر عليها وكأنك تقرأ سيرة أي إنسان آخر، لا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تقرأ سيرته، وأنت تقصد بذلك التأسي والاقتداء. ثمة كتب أخرى تعتبر متوسطة من كتب المعاصرين، وهي كتب جيدة وفيها تركيز على الدروس والعبر، منها فقه السيرة للغزالي محمد الغزالي المعاصر. وميزة هذا الكتاب أنه كتب الحقيقة بروح وشوق كبير جدا للسيرة، لم يكن يكتب التعليقات على الكتاب أو يعلق على المواقف تعليقا جامدا، بل كان يعلق تعليقات فيها تألق في العبارة ويعني جمال في الألفاظ. والكتاب يعني الملاحظات التي توجد عليه من جهة الاستدلال ببعض القصص يمكن استدراكها من تعليق العلامة الألباني على الكتاب، فإنه علق على الكتاب وخرج أحاديثه. فأنت إذا قرأت كتاب الغزالي ضم معه كتاب تخريج أحاديث فقه السيرة الغزالي من تخريجات العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ليكون عندك إيش توازن في قراءة الحديث، بحيث أن مر عليك حديث منكر أو شيء من هذا القبيل وإذا بك تعرف ماذا وجه الانتقاد في حول هذه القصة، مع أن باب السيرة كما قلنا إيش الأمر فيه أيسر ما لم يكن فيه استدلال على الأحكام. من الكتب أيضا كتاب فقه السيرة للدكتور زيد ابن عبد الكريم الزيد، ويقع في مجلد كبير وهو مطبوع، كتاب مفيد، فيه العبارة فيه سهلة وقريبة، وفيه أيضا إبراز للدروس والعبر من السيرة، وهو كتاب يعني يكاد يكون شاملا. إذا أيضا من الكتب المعاصرة التي كتبت بعبارة جميلة جدا ومشرقة قصص نبوية للدكتور عبد الوهاب الطريري، هذه الثلاثة تناسب الفئة المتوسطة، كتبت وركز فيها على الدروس والعبر. كتاب الدكتور عبد الوهاب الذي ذكرته قبل قليل هو أقصر هذه الكتب الثلاث، ولكن فيه لفتات متميزة جدا لا تكاد تجدها في الكتب التي سبقتها، لأنه يركز على جوانب مشرقة، جوانب التأسي، جوانب العظمة في سيرته عليه الصلاة والسلام. ننتقل للكتب التي أوسع وأكبر، من أفضلها لمن أراد التوسع كتاب الدكتور مهدي رزق الله السيرة النبوية للدكتور مهدي رزق الله، وهذا مطول مطبوع في مجلدين كبار، طبع مؤخرا بكتاب مختصر، فمن عجز عن الأصل فيمكنه أن يقرأ المختصر. أيضا الدكتور تميز في هذا الكتاب بحرصه على تحقيق كثير من قصص السيرة التي أوردها في كتابه. الكتاب الثاني من الكتب المتوسعة نوعا ما وقد كتب بعبارة أدبية عالية ورشيقة هو كتاب محمد الصوياني السيرة النبوية، وهو مطبوع في مجلدين ضخام، طبعها أيضا هو متأخرا في مختصر، كتاب مختصر يمكن أن يقرأ هذا المختصر أيضا في البيت أو الكتب التي سبقته. أيضا آخر نقطة إذن يعني لو قيل لنا ما الكتب التي ترشحها لطالب العلم، نقول لا يوجد كتاب إيش محدد يقال هذا كاف في بابه، لكن يمكن الإنسان أن ينتقل من كتاب صغير إلى كتاب متوسط إلى كتاب أكبر. ننتقل إلى السؤال قبل الأخير، وهو كيف نقرأ السيرة قراءة نافعة، كيف نقرأ السيرة قراءة نافعة. من أهم النقاط وهذه قد تخفى على بعض الإخوة والأخوات هي أنك تقرأ في أحوال العرب قبل الإسلام، تقرأ في أحوال العرب قبل الإسلام. من لم يعرف الجاهلية أيها الإخوة لم يعرف إيش الإسلام حقا، كما قال عمر رضي الله عنه، ومن قرأ في أخبار الجاهلية وما كانوا عليه من تخلف، ما كانوا عليه من عباد الأصنام، وأذى البنات، شرب للخمور، الظلم القوي للضعيف، وهكذا عرف نعمة الله عز وجل بماذا؟ ببعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد حلاوة في قلبه حينما يقرأ قول الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلم كتابه والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. إيه والله شوف، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هذا الضلال المبين كيف تتعرف عليه؟ اقرأ في تاريخ العرب قبل الجاهلية، واقرأ في تاريخ العالم عموما. ومن الكتب التي أنصح بها للاطلاع على هذا كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للندوي رحمه الله، فإنه أتى بتواريخ مختصرة للأمة الرومانية، الأمة الهندية، وأمة الفارسية، كيف كانت قبل الإسلام ثم ماذا صنع الله بها بعد أن جاء الإسلام. فهذه كتب مفيدة جدا في استكشاف هذه النقطة. النقطة الثانية لقراءة السيرة قراءة جيدة أن ندخل على السيرة ونقرأها للاعتبار، نعم نقرأها ماذا؟ للاعتبار، لا نقرأه كان نقرأ جريدة أو نقرأ سيرة واحد عادي، لا نقرأها ونحن نقصد الاعتبار، وأمام أعيننا قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثالثا، لنستفيد من السيرة، أقترح أن تكون قراءة السيرة خاصة للمبتدأ مع أحد يفوقه في المعلومات أو في العلم، قد يكون الوالد أو الوالدة، وهذا من أفضل ما يكون، وهي دعوة للإخوة والأخوات في بيوتهم أن يقيموا درسا في البيت ولو لمدة نصف ساعة في الأسبوع. علموهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اجعلوا قلوبهم تتعلق بهذا النبي العظيم الكريم ليكون هو القدوة لهم في الحياة، قبل أن تتفتح عيونهم على ماذا؟ على نجوم موهومين يوصفون بأنهم أبطال ويوصفون بأنهم نجوم وهم تافهون فقراء لا يستحقون أصلا من أن يضيع الإنسان وقته في متابعة أخبارهم. اجعلوهم يحبون هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليسهل عليهم التأسي به. اجعلوهم يعرفوا ما معنى أن الله بعث هذا النبي الذي لقي ما لقي وتعب عليه الصلاة والسلام وبذل ما بذل وأوذي عليه الصلاة والسلام حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. فإن أمكن يكون هناك درس ولو مختصر في الأسبوع فهذا أفضل، يقدمه أحد الوالدين ويستفيد من هذه الكتب. يعني قد يقول أنا ما عندي قدرة أحضر، مو لازم تحضر، هناك عدة كتب تخدمك. المهم، هل عندك وعندك أيها الأخت والأخ أيها الوالد والوالدة عندكم رغبة أم ما عندكم رغبة؟ هذا هو المحك. إن لم يتيسر يتلقى الإنسان الدراسة السيرة من أستاذه أو من المربي له، سواء في المدرسة أو في حلقة تحفيظ القرآن أو غير ذلك، فإن هذا من أنفع ما يكون. إن تيسر مجموعة من طلاب العلم يتذاكرون السيرة، يعرضون المشهد وماذا نستفيد من هذا المشهد وماذا نستفيد، فهذا من أنفع ما يكون، من أنفع ما يكون، مع الاستفادة مما كتب في هذا الباب من الكتب التي ذكرناها في حديثنا قبل قليل. المخرج يقول لي إن الوقت أزف، نعم، وبقي علينا السؤال الأخير، ولكن ربما نحتاج أن نؤجل الإجابة عنه إلى الحلقة القادمة. وهذا السؤال هو: لماذا اخترنا كتاب ابن كثير؟ ما مزاياه؟ كيف ستتم دراسته؟ أؤجل الإجابة على هذا السؤال ليكون بإذن الله هو مطلع حديثنا في الأسبوع القادم. أيها الإخوة والأخوات، إلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في ذلكم الحين، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا.